أيها الإخوة، هذا هو الشريط 19 من شرح الأحاديث 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
جاوبت الأسئلة؟ نعم. الإيش؟ نعم. هل؟ هذا الثلاثة هذا شيء أم لا؟ إنسان إيش؟
غرق.
نعم.
وأردت أن تنقل لكن صايم وأردت أن تحتاج إلى الخبز أو
إلى ذلك.
نعم.
إيه هذا حسب الضرورة، هذا يفعله عمدا مو جهلا ولا نساء ولا إكراه. يعني إذا اضطررت إذا اضطرت لإنقاذ معصوم وجب عليك. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، إذا كنا من الخطأ التجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شيخنا فقد يظن الظان أو يقول قائل يعني الأمم السابقة يكون فيه نوع يعني أن يؤاخذ الإنسان بشيء.
الحكم لمن؟ لله. هل نقص الأمم السابقة من حقها شيئا؟ طيب تفضل على هذه الأمة وفضل الله يمشي من يشاء. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالنسبة لليهود والنصارى برجل استأجر أجراء واحد قسم منهم من الصباح إلى الظهر، أعطاهم على دينار دينار، والثانية من الظهر إلى العصر أعطاهم على دينار دينار، والثالثة من العصر إلى الغروب أعطاهم على دينار. فاحتج الأول ليش تعطي هؤلاء دينارين وهم أقصر منك؟ قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال الله تعالى هذا فضلي وكيف من الشيء. وهذا من الآثار والأغلال التي حملت الأمم السابقة، وقال الله تعالى فيها في وصف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويضع عنه قصرهم والاغلال التي مات عليهم. واضح؟ نعم. جمعه
صلى الله عليه. اذا كان رجل امر الامير في رجل يرى انه يستحق القتل ويرى الرجل المامور ان هذا الرجل لا يستحق القتل،
نعم،
فهل اذا قتله هو اثم بقتله؟
لا مو اثم، ما دام مساله اجتهاديه. الأمير يرى أنه مستحق للقتل وأنت خادم للأمير أو جندي من الجنود وترى أنه لا سحق في نظرك أنت، فاقتله ولا تبالي. أما إذا علمت أن السلطان الآن ظالم فهنا لا أقتله. فهمت؟ في مسألة اجتهادية، بعض العلماء يرى أنها تبيح الدم وبعضهم لا يرى ذلك. فإذا كان الإمام نعرف أنه رجل عدل لا يظلم ولا يأمر بالظلم وأمر أن أقتل فلانا وأنا لا أرى أنه مباح الدم فأقتله. نعم.
لماذا
قتله
يقتل عليه هو؟
نعم.
لماذا قتله يقتل هو؟
معمول. الله أعلم.
كما
نجمع كرامات الإنسان ناسي أمورا أو جاهلا فلا شيء عليه فيما تعلق بحمد الله. ونال بارك الله فيكم عن كفارة قتل الخطأ. نعم أحسن. هذا إرادة وجيب. كفارة قتل الخطأ، الإنسان قتل إنسانا خطأ تجب الدية لأن حق آدم ما في أشكال، لكن لماذا تجب الكفارة؟ تجب الكفارة لعظم الدماء، كما أوجبنا في القسامة أن يحلف أولياء المقتول كم؟ 50 يمين. فمسائل الدماء هذه الشرع لم يتهاون فيها. انتهى الوقت. وعندي مكتوب بالتاء لكن المحدثون يقولون إن الصواب ابن ماجه. نعم. صحابيين يقال رضي الله عنهم. نعم.
وإذا أصبحت ثلاثة فترة مساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم معاداة أولياء الله؟ بس أي نعم، من كبار الذنوب. الدليل؟ طيب، هل يدل هذا الحديث، هذه الجملة، على أن موالاة أولياء الله محبوبة إلى الله؟ نعم، بناء على الاستدلال بالضد على ضده. طيب يلا غانم، ما معنى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كنت سمعا إلى آخر؟ سدده في سمع فلا يسمع إلا ما أرسل الله، وكذلك البقية. هل هناك احتمال آخر؟
بسبب أن ولاية لله عز وجل يحفظ سمعه من الحرام.
هذا المعنى هو الأول. نعم، ما في أحد؟ يعني أنه
في طاعة الله.
نعم.
إيش؟
نعم. حفظ سمعه. بمعنى أنه إذا أحس بالشيء لا يسمع إلا الخير، لا يسمع إلا الخير، وهو قريب من المعنى الأول. قوله لئن سألني لأعطينه كل الأخ ارفع يدك. نعم. هل هذا على إطلاقه وعمومه أو لا، أو استثنى منه شيء؟ سؤال، هل هو على عمومه وإطلاقه أو استثنى منه شيء؟ ما الذي يستثنى؟ نعم. إيش؟ ألا يسأل إثما أو قضية رحم أو نعم أو ظلما. طيب أحسن. فعل المحظورات على وجه الخطأ والنسيان والإكراه، هل يكون فيها إثم أو لا؟ إحنا لا يكون فيها إثم. الدليل عن أمتي الخطأ. أحسن. هل لهذا الحديث شواهد من القرآن والسنة؟
نعم.
طيب هات واحد. هذا الشاهد فقط، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تمام. وما هو الدليل على رفع حكم الإكراه؟ قل يا أنجي أنت.
الدليل على رفع حكم الإكراه؟
نعم. مش معنى إلا منك، كيف؟ مش اللي قبله عشان نعرف. من كفر بالله، من كفر بالله من بعد إيمان. إيش؟ اصبر يا أخي، لا جبات من عندي. من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه فعليهم من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، هل يفرق يا سعد بين الإكراه على القول وعلى الفعل أو هما سواء؟ كيف؟
الإكراه على الفعل على القول ربما يتلخص إذا اطمأن القلب إلى القول فإنه يؤخذ
بما تعلم. إذا اطمأن هذا ما في إشكال، هذا ما صار مكره.
القول
قول اللسان والفعل فعل الجوارح، هل يفرق بينهما في الإكراه أو لا؟
يفرق بينهما.
كيف يفرق؟ قل الفعل لا يؤاخذ في عليه في الإكراه، والقول لا، أو بالعكس إذا أردت تفريق. نعم، كيف
الفعل والقول؟
أي طيب ليش تقول بين الفرق؟ طيب رجعت الآن توافقون على رأيه؟ نعم. طيب هل يفرق بين المحظورات والمأمورات في هذا الباب؟ صالح يفرق؟ ها
المحظورات؟
نعم.
لا لا إثم ولا يترتب عليه شيء.
طيب
من أكل المحظورات؟
أي نعم. أعد السؤال الجواب. أعد الجواب.
يفرق بينهما فعل المحظورات لا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء.
نعم، لا إثم عليه ولا شيء عليه من أحكام يترتب على هذا. طيب فقط لا بد أن يقضي ما أمكن القضاء. طيب هل يستثنى من المحظورات شيء بمعنى أنها لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه؟ الإكراه يعني المحرمات، المحظورات يعني المحرمات،
لا يستثنى
شيء. نعم يستثنى حقوق الآدمي، فإن الإنسان يؤخذ عليها بالضمان ولو كان جاهلا أو ناسيا أو مطلقا. تمام أجب. طيب أرأيت لو أكره كإنسان على أن تفسد مال هذا الرجل؟ نعم. إيش؟ وش ما يجوز؟ هو أكره، قال إما أن تفعل وإلا حبست. كيف؟ ما هو بنفسي، ما انت بتبيع، ما هو قتل هذا، تفسد مال فلان. سبحان الله، انت الان حكمت في الموضوع. وش ما يجوز؟ مكره، هذا مكره. يلا الدقاقي عبد الله قاضي. اي يعني أقول يسقط عنه الإثم لأنه مكره، ولكن عليه الضمان، ولهذا نحن عبرنا بقولنا إلا حقوق الآدمي ففيها الضمان ولو كان مكره. صحيح؟ طيب يستثنى من حق الله عز وجل كفارة الخطأ في القتل، فإن فيها الكفارة وإن كان مخطئا، والجواب عن ذلك تعظيما لشأن الدماء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هل هذا للشك أو للتنويع؟ للتنويع. طيب بين ذلك. ها؟ السؤال هل أو في هذا الحديث للشك أو للتنويع؟ كيف ذلك؟ كيف اختلف عن عابر السبيل؟
أشد
بيني أشد ما أشد من عابر.
الغريب يكون عابر السبيل أشد من الغريب، لأن بعضهم
لم يتضح أن الغريب أشد، أن عابر السبيل أشد. نعم وليد. ها؟ أنت
عدنان.
ها؟
عدنان
سبحان الله، أخطي ودائما ما فيكم. نعم
الغريب هو ما يخط جالس، لأنه ما يخط.
أحسن.
خلف أبي السبيل ما يجلس مطلقا،
فهو ماشي. الفرق أن الغريب مقيم بالبلد ماكن، لكنه لم يتخذه وطنا. وأما عابر السبيل فهو ماشي ما معه إقامة، فيكون أو هنا للتنويع وليس في السبيل. لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبه؟ نعم غلط، خلقت شيئا بشيء. أحسنت، لينتبه لما سيقال له. طيب انتهينا إلى موقف درس الليلة. قال نعم أي فوائد ما أخذناها؟ طيب من فوائد، بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد حديث ابن عمر التزهيد في الدنيا، وأن لا يتخذ الإنسان دار إقامة، لقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال المقنعة، لأنه لو قال ازهد في الدنيا ولا تركن إليها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله، مثل ما أفاد قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومنها فعل ما يكون سببا لانتباه المخاطب وحضور قلبه، لقوله أخذ بمنكبي. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم ابن مسعود التشهد أمسك كفه وجعله بين كفيه حتى انتبه. ومنها الموعظة التي ذكرها ابن عمر، أن من أصبح لا ينتظر المساء، وذكرنا لها وجهين في المعنى، وكذلك من أمس لا ينتظر الصباح. والموعظة الثانية أن يأخذ الإنسان من صحة المرء، لأن الإنسان إذا كان في صحة كما شرحنا تسهل عليه الطاعات واجتناب المحرمات بخلاف ما إذا كان مريضا. ومن حياتك لموتك أيضا واضح. قال الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الحادي والأربعون، عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من المكثرين رواية للحديث، لأنه كان يكتب، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يربطه على هذا ويقول لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يقول لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواه أي اتجاهه وقصده، تبعا لما جئت به أي من الشريعة. ففي هذا الحديث تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة على مقدما إياها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك نفي الإيمان عنه. فإن قال قائل لماذا حملتموه على نفي الكمال؟ فالجواب أن حملناه على ذلك لأنه لا يصدق في كل مسألة، لأن الإنسان قد يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول في أكثر مسائل الدين، وفي بعض المسائل لا يكون هواه تبعا، فيحمل على نفي الكمال. ويقال إن كان هواه لا يكون تبعا لما جاء به الرسول في كل الدين فحينئذ يكون مرتدا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، لا أن يحكم ثم يستدل، بمعنى أنك إذا أردت إثبات حكم في العقائد أو في الجوارح فاستدل أولا ثم احكم، أما أن تحكم ثم تستدل فهذا يعني أنك جعلت إيش؟ جعلت المتبوع تابعا وجعلت الأصل عقلك والفرع الكتاب والسنة. ولهذا نجد بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم الذين ينتحلون لمذاهبهم يجعلون الأدلة تبعا لمذاهبهم ثم يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يقتضيه مذهبه على وجه مستكره بعيد، وهذا من المصائب، هذا من المصائب الذي ابتلى به بعض العلماء. والواجب أن يكون هواك تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم، والأصل عند الإطلاق المذموم كما جاء ذلك في كتاب السنة، كلما ذكر الله تعالى اتباع الأهواء أو الهوى فهو على وجه الذم، لكن هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين: محمود وهو ما كان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني مذموم وهو ما خالف ذلك. وعند الإطلاق يحمل على المحمود أو المذموم، يحمل على المذموم، ولهذا يقال الهدى ويقابل الهوى. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء، يقول لما جئت به، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما يصلح الخلق في معادهم ومعاشهم. قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فليس شيء يحتاج الناس إليه في أمور الدين أو الدنيا إلا بينه، والحمد لله، إما بيانا واضحا يعرفه كل أحد، وإما بيانا خفيا يعرفه الراسخون في العلم. ثم قال المؤلف الحديث 49: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. طيب، الحديث يقول حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. تعقب ابن رجب هذا التصحيح من المؤلف وقال الحديث لا صحيح. وذكرت لكم قبل الآن أنه يحسن أن تتبعوا شرح ابن رجب رحمه الله وتعلقوا تعقيبه على الأحاديث، لأن ابن رجب رحمه الله حافظ من حفاظ الحديث، وهو إذا علق الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله يعني النووي يبين وجه العلة. لكن هذا المعنى، معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده، معناه صحيح، وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن ابن مسعود عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم. قال الله هذا حديث قدسي عند أهل العلم، ويقال في الحديث القدسي في تعريفه التعريف السالم، هو ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، ولا تبحث هل رواه بالمعنى أو رواه باللفظ، لأنك غير مكلف بهذا. أن تقول كما قال الصحابة حين نقلوا الحديث فيما يرويه عن ربه. طيب، قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما دعوتني، ما هنا شرطية، وفعل الشرط دعا في قول دعوتني، غفرت جواب الشرط. وإذا أردت أن تعرف ما الشرطية فاجعل بدلها مهما. لو قلت مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك صار أبين وأوضح، ولكن على كل حال سياق الكلام واضح أنها جملة شرطية. ما دعوتني دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تقول يا رب اغفر لي، ودعاء العبادة أن تصلي لله. فنحتاج الآن إلى دليل وتعليل. ما هو الدليل على أن العبادة تسمى دعاء؟ الدليل قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. قال ادعوني ثم قال يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وقد جاء في الحديث أن الدعاء عبادة، ووجهه ظاهر جدا، لأن الداعي أعني داعي الله متذلل لله عز وجل منكسر له، قد عرف قدر نفسه وأنه لا يملك لها نفعا ولا ضرا. أما كيف كانت العبادة دعاء؟ فلأن المتعبد لله داع بلسان الحال. لو سألت المصلي لماذا صلى لقال إيش؟ أرجو ثواب الله، أرجو ثواب الله. إذن فهو داع بلسان الحال، وعليه فيقول يكون قوله ما دعوتني ورجوتني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ولكن لاحظ القيد، قال ورجوتني، لا بد من هذا القيد أن تكون داعيا لله راجيا إجابته. وأما أن تدعو الله بقلب غافل فأنت بعيد من الإجابة، فلا بد من الدعاء والرجاء. وقول غفرت لك، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه على ما كان منك، يعني على ما كان منك من الذنوب والتقصير. ولا أبالي، أي لا أهتم بذلك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، اللهم لك الحمد. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني أعلى السماء، وقيل أن أعنان السماء ما عن لك حين تنظر إليه، وقيل عنان السماء السحاب، ولا شك أن السحاب يسمى العنان، لكن الظاهر أن المراد بعنان السماء أعلاه. والسماء على الأرض كالقبة، له جوانب وله وسط، أعلاه بالنسبة لسطح الأرض هو الوسط. ثم استغفرتني غفرت لك، استغفرتني أي طلبت مني المغفرة، سواء قلت أستغفر الله أو قلت اللهم اغفر لي غفرت لك. لكن لا بد من حضور القلب واستحضار الفقر إلى الله عز وجل. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، لو أتيتني بقراب الأرض، يعني جئتني بعد الموت بقراب الأرض، أي بملئها أو ما يقارب ملئها. خطايا جمع خطيئة وهي الذنوب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا لا شك من نعمة الله وفضله. يأتي الإنسان ربه في ملء الأرض خطايا ثم يأتيه عز وجل بقرابها مغفرة، هذا لا شك أنه من فضل الله عز وجل. وإلا فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطايا، لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل. في هذا الحديث فوائد، منها شرف بني آدم حيث وجه الله إليه الخطاب، يا ابن آدم. ولا شك أن بني آدم فضلوا على كثير ممن خلقهم الله عز وجل وكرمهم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن فوائد هذا الحديث أن كلمة ابن أو بني أو ما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو إلى الأمة تشمل الذكور والإناث، وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط. هنا مضافة إليه ابن آدم إلى الأمة كلها إلى كل بني آدم، فيشمل إيش؟ الذكور والإناث. يتفرع على هذه المسألة لو قال قائل: هذا البيت وقف على بني فلان وهو واحد، يعني بني وقف على بني صالح، من يشمل؟ الذكور والإناث ولا الذكور فقط؟ الذكور فقط لأنهم يعني محصورون. أما لو قال هذا وقف على بني تميم شمل الذكور والإناث. من فوائد هذا الحديث أن من دعا الله ورجاه فإن الله تعالى يغفر له. ومن فوائده أنه لا بد مع الدعاء من رجاء، وأما القلب الغافل اللاهي الذي يذكر الدعاء على وجه العادة فليس حريا في الإجابة، بخلاف الذكر كالتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك فهذا يعطى أجرا ولكنه أقل مما لو استحضر وذكر بقلبه ولسانه، والفرق ظاهر لأن الداعي محتاج فلا بد أن يستحضر في قلبه ما احتاج إليه وأنه مفتقر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية لقوله: ولا أبالي، فإن هذه صفة منفية عن الله، وهذا من قسم العقائد. إذن في هذا الحديث إثبات الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن مثل قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يظلم ربك أحدا، توكل على الحي الذي لا يموت، وهي كثيرة. ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد، فيكون نفي المبالاة هنا يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان، وأنه لا أحد يعترض على الله أو يجادله فيما أراد. نعم، الصفة السلبية هنا ما هي؟ لا أبالي، يعني انتفاء المبالاة. الثبوتية التي تضمنتها هذه كمال السلطان والفضل والإحسان. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت، يقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. ثم استغفرتني غفرت لك. وأن الإنسان متى استغفر الله عز وجل من أي ذنب كان عظما وقدرا فإن الله تعالى يغفره.
أقول في هذا الحديث،
نعم،
في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
وردت أن الشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة، أما بعد على الذنوب فإنها في المشيئة الجمهور على أن كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة، فأين الدليل الذي تخصص كبائر التوبة أن تجعله كبائر الذنوب أن تجعله متعلق بالتوبة؟
نعم أحمد.
نعم شيخ.
نعم تفضل.
بارك الله فيكم. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل في نفي الإيمان كلام
حتى
نفهم معناه منكم.
نعم.
وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نفى الإيمان عن شخص إذا فعل فعلا أو ترك أمرا فإن هذا نفي للإيمان الواجب.
نعم.
ومثل بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال هذا ينتقل من الإيمان إلى درجة الإسلام. ما توضيح هذا الكلام؟
إذن صحيح شيخ الإسلام رحمه الله يقول ونحن نقول بما قال نفي الإيمان عن فعل أو ترك يدل على وجوب هذا الشيء، لأنه لا يمكن أن ينفى الإيمان عن فعل عن ترك مستحب مثلا أو فعل مكروه. وقولنا أن هذا نفي كمال ليس معناه أن الكمال الذي هو النفي، الكمال الذي هو ضد الردة، هذا معناه. نعم
قولنا
قلنا ان السنه الكمال الفرقه الناجيه، فانهم من الفرقه الناجيه تحتاجهم التوحيد، فهل احد الناس من الفرقه الناجيه انهم
لا
يدخلون
النار يعني
نهائيا؟ كيف يدخلون الفرقه الناجيه؟ قد تستحق النار، قد يعذب الواحد منهم بقدر ذنوبه. وقولها صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلها في النار الا واحده يعني في النار خلودا، وأن الناجية قد يحصل منها ذنوب. نعم
كيف يكون مثلا؟
ما تعرف الرجع، الرجع إلى الطمع في حصول مقصودك. أنت لو سألت واحد من الناس وأنت ما تطمع أنه يعطيك ما تكون رجوته، لكن إذا طمعت فأن يعطيك هذا الرجع. طيب نعم كيف؟ لا لا لا، يعني كون قلبك يطمع في حصول هذا الشيء. وذكرنا لكم الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. طيب انت هذا الوقت ها؟ لا لا غلطان. طيب نمشي. نعم من فوائد هذا الحديث قلنا أن الإنسان لو بلغ ذنوبه ما بلغ ثم استغفر الله غفر الله له، وهذا كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولكن هل الاستغفار مجرد قول الإنسان اللهم اغفر لي أو أستغفر الله؟ لا، لا بد من فعل أسباب المغفرة، وإلا كان دعاؤه كالاستهزاء. كما لو قال الإنسان اللهم ارزقني ذرية طيبة، هل معناها أن تسأل فقط ولا تعمل لحصول الذرية أو تعمل لحصول الذرية؟ تعمل. إذن فما هو الذي يحصل به المغفرة؟ الذي تحصل به المغفرة التوبة، التوبة إلى الله عز وجل. وحينئذ نتكلم على التوبة لإسهاب، التوبة من تاب يتوب إذا رجع، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، هذه التوبة، الرجوع من معصية الله إلى طاعته. ويشترط لها خمسة شروط: الشرط الأول الإخلاص، والثاني الإقلاع، والثاني الندم على ما حصل، والثالث الإقلاع، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن يكون في وقت تجاب فيه التوبة أو في وقت تقبل فيه التوبة. خمسة شروط: الإخلاص، امشي معنا، والندم، والإقلاع، والعزم على أن لا يعود، وأن يكون في وقت تقبل فيه التوبة. أما الإخلاص فإنه شرط في كل عبادة، والتوبة من العبادات. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن تاب مراعاة للناس أو تاب خوفا من سلطان لا تعظيما لله عز وجل فإن توبته غير مقبولة. الثاني الندم، وهو انكسار الإنسان وخجله أمام الله عز وجل أن فعل ما نهى عنه أو ترك ما أوجب عليه. فإن قال قائل الندم انفعال في النفس كيف يسيطر الإنسان عليه؟ فالجواب أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في خجل من الله عز وجل وحياء من الله ويقول ليتني لم أفعل وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن الندم ليس بشرط، أولا لصعوبة معرفته، والثاني أن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهو نادم وإلا للسمر، لكن أكثر أهل العلم رحمهم الله على أنه لا بد من ذلك، لا بد أن يكون في قلبه ندم. الثالث الإقلاع عنها، أي عن المعصية التي تاب منها. فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه، وجب عليه أن يقوم بالواجب، كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة فإنه لا بد أن يمشي، لا بد أن يؤدي الزكاة. أو كان فعل محرم مثل أن يسرق لشخص مالا ثم يتوب فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه، وإلا لم تصح توبته. فإن قال قائل هذا رجل سرق مالا من شخص وتاب إلى الله، لكن المشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه؟ يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل، فيدعي مثل صاحب المال أن المال أكثر، أو يتهم هذا الرجل ويشيع عنه أو ما أشبه ذلك، فماذا يصنع؟ نقول لا بد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق، وبإمكانه أن يرسل المال مع شخص لا يتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه ويقول يا فلان هذا من شخص أخذه منك أولا والآن أوصله إليك، ويكون هذا الشخص يكون محترما أمينا، بمعنى أنه لا يمكن لصاحب المال أن يقول إما أن تعين لي من أعطاك إياه وإلا فأنت السالف. أما إذا كان يمكن مشكلة هذا، مثال ذلك أن يعطيه القاضي أو يعطيه الأمير، يقول هذا مال لفلان أنا أخذته وأنا الآن تائب فأده إليه، وفي هذه الحال يجب على من أعطاه إياه أن يؤديه إنقاذا للآخذ وردا لصاحب المال. طيب إذا قال قائل إن الذي أخذت منه المال قد مات فماذا أصنع؟ الجواب يعطيه الورثة، فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال. فإذا قال أنا لا أعرف الورثة ولا أعرف عنوانه، فالجواب أن يتصدق به عمن هو له، والله سبحانه وتعالى يعلم هذا، يوصله إلى صاحبه، يرحمك الله، يوصله إلى صاحبه. هذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم. تأتي مسألة الغيبة، الغيبة كيف تخلص منها إذا تاب؟ من العلماء من قال لا بد أن يذهب إلى الشخص ويقول إني اغتبتك فحللني، وفي هذا مشكلة. ومنهم من فصل وقال إن علم به ذهب إليه واستحل، وإن لم يعلم فلا حاجة أن يقول له شيئا، لأن هذا يفتح باب شر. ومنهم من قال لا يعلمه مطلقا كما جاء في الحديث كفارة ما اقتدته أن تستغفر له، يستغفر له ويكفر. ولكن القول الوسط هو الوسط، وهو أن نقول إن كان صاحبه قد علم بأنه اغتابه فلا بد أن يتحلل منه، لأنه حتى لو تاب سيبقى في قلب صاحبه شيء، وإن لم يعلم كفاه أن يستغفر له. هذا الشرط الثالث. نعم نعم، الإقلاع. هذا الإقلاع. الرابع العزم على ألا يغفر، لا بد من هذا. فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى استنحته الفرصة فليس بتائب. ولكن لو عزم ألا يعود ثم سولت له نفسه فعاد فالتوبة الأولى لا تنتقل، لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول من الشرط أن لا يعود، أو نقول من الشرط العزم على أن لا يعود. نعم الثاني، وبينهما فرق ظاهر. طيب الخامس، أن تكون التوبة وقت القبول، قبول التوبة. فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفع، وذلك نوعان، نوع خاص ونوع عام. النوع الخاص إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لا تنفع، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولما غرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني الآن تسلم، يعني ولم ينفعه. وأما العام وهو النوع الثاني العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كله، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة. أكثر العلماء يقول شروط التوبة ثلاثة، الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، لكن ما ذكرناه أوفى وأتم، ولا بد مما ذكرناه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أذنب ذنوبا عظيمة ثم لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له، ولكن هذا ليس على عمومه، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيش لمن يشاء. فقوله هنا في الحديث لأتيتك بقرابها مغفرة هذا إذا شاء، وأما إذا لم يشاء فإنه يعاقب بذنبه. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التوحيد، وأنه سبب لمغفرة الذنوب. وقد قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مهما عظمت الذنوب إذا انتهى الإنسان عنها بالتوحيد غفر الله له. ومن فوائد هذا الحديث إثبات لقاء الله سبحانه وتعالى لقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد من ملاقاة الله عز وجل. والنصوص في هذا كثيرة، فيؤخذ من ذلك أنه يجب على الإنسان أن يستعد لملاقاة الله، وأن يعرف كيف يلاقي الله. هل يلاقيه على حال مرضية عند الله عز وجل أو على العكس؟ ففتش نفسك واعرف ما أنت عليه. من حسن تأليف المؤلف رحمه الله أنه جعل هذا الحديث آخر الأحاديث التي اختارها رحمه الله، المختوم بالمغفرة، وهذا يسمى عند البلاغيين براعة، نعم، الاختتام. عندهم براعة اختتام وبراعة افتتاح. إذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب الموضوع يسمونه براعة افتتاح، مثل قول ابن حجر رحمه الله في البلوء: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. يشير إلى أن هذا الكتاب إيش؟ في الحديث. نعم. وإلى هنا ينتهي الكلام على الأربعين. نسأل الله أن يجعلنا ممن سمع وانتفع، وأرجو أن يكون أكثركم أو كلكم قد حفظها، يعني أحاديث مهمة. أما ما بقي من الليالي فإنها ستكون في بقية العقيدة، إذ باقي العقيدة بقي يمكن حوالي الثلث الله. نعم، نكملها إن شاء الله تعالى في الليالي المقبلة. نعم.
نسمع قول لا غيبة لفاسق.
نعم، يقولون لا غيبة لفاسق ولا غيبة لمجهول. أما الفاسق فالمراد الفاسق المعلن، فلنا أن نذكره بفسق تحذيرا منه وردعا له. فإن خفنا من ذلك مفسدة فإننا لا نقتابه، لأنه ربما يكون في مفسدة، ويكون هذا الفاسق جبارا عنيدا له سلطة فيحصل بذلك الشر. أما لقيبة المجهول فهو أيضا جائز بشرط أن لا يعرف المجهول بعد البحث عنه، لأنه ربما يغتاب الإنسان شخصا مجهولا وبعد البحث عنه يعلم، فلا يجوز. نعم، ارفع يدك. نعم.
شيخ احسن اليك، هل الجنة الثانية يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني الى اخره، هل نقول هي توكيد للجملة الاولى؟
لا، الجملة الاولى يقول استغفرتني، الجملة الاولى حصل منه عمل يمحو به الذنوب. اما هذا مجرد فضل الله عز وجل، انه لما حقق التوحيد صار جزاؤه ان يغفر له. ولكن الحديث كما قلت لكم مقيد بما جاء في الآية الكريمة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. الكبائر لا، ما هو على كل حال، الكبائر فيها ما يترتب عليها. نعم، الكبائر التي يترتب عليها الحد، هذا سؤالك؟ طيب،
ما يرفع عليه الحد على الإنسان إنما يتوب إلى الله، هل الله يغفر له ذنوب ولا ما يغفر؟
نعم، يغفر له ذنوب إذا تاب قبل القدرة عليه، محل الله عن الذنب. نعم، ارفع يدك. يلا اسأل.
تفضلتم قبل قليل بالإجابة عن سؤال الأخ، وقلتم جزاكم الله خير، يقولون أن لا غيبة للفاسق ولا غيبة للمجهول.
نعم،
فمن الذي يقول العلماء أم هو حديث؟
لا، ليس حديثا،
ليس حديثا.
نعم،
من الذي قال
جزاكم؟ هذا مشهور عند العلماء، مشهورة عند العلماء. نعم.
شيخ حفظك الله، ألا يجوز أن يطلق الإنسان العموم في التحلل من الغيبة، مثلا أن يقول يا فلان لعلنا أخطأنا في حقك فسامحنا، بدل أن يقول له قد قلت فيك كذا وكذا؟
وإذا قال ماذا يقول؟
يقول له يعني يحاول أن يعني
إذا قال ماذا يقول؟ قد تكون مسألة كبيرة. نعم، هو على كل حال إذا قالها كلاما إني قد قلت في حقك قولا فسمع وسامح كم، ولكن إذا كان هذا الرجل لو ذكر ما قاله لم يسمح وجب عليه أن يفسر. نعم.
الشيخ الذي تصدر قال وستذكرك أمك أبا 73 سنة كلها في النار إلا واحدة.
نعم.
فقلتم أن في النار يعني كلها خالدين بها.
نعم.
هل وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث من أمتي؟
نعم، أي من أمتي الدعوة. نعم.
الله يا شيخ، هل تجوز غيبة الصغار؟
إيش؟
هل تجوز غيبة الصغار؟
شو؟
يعني بعض الناس
غيبة الصغار كيف تقول؟ كيف تقول؟
لأن بعض الناس يغتاب الصغار، هم يقول هذا لا بأس.
إيه شو شو؟
كيف؟
أي يقول أذكر مثال.
مثلاً أخلاقه مثلاً كذا.
وش يقول؟
يقول في كذا وكذا أو
هل يتأثر هذا الصبي؟ أقول هل يتأثر بهذه الغيبة أو لا يتأثر؟ وعلى كل حال إذا كان يتأثر فهو كالكبير، أما إذا كان لا يتأثر كرجل طفل يحبو
لا يجوز،
هو صغير يعني دون البلوغ. لا ما يجوز، لا تجوز غيبته، لأن دون من دون البلوغ كالمراهق يتأثر ويكره أن يقال فيه شيء. نعم سعد.
سرق رجل من آخر مالا.
سرق رجل من آخر مالا.
وخشي رده إليك من الملامة والعتاب.
نعم.
فأوصله إليه دون علمه، كان يقول له رصيد في البنك.
ها؟
فأوصله إليه بدون علمه.
أي.
كان يقول له رصيد في البنك فيضع على نفسه الحساب. هل تبرأ ذمة السارق؟
أي نعم. إذا أوصله إلى صاحب البنك طريق برئ ذمة. لكن إذا كان قد علم المسروق من فلا بد أن يخبره.
إذا تعلم بالبل المسروق.
إيه إذا علم إن فلان سرق منه كذا.
لا هو ما يعلم. ما يعلم الشخص هو سرق دون علم صاحب.
طيب إذا كان دون علم لا بأس. أما إذا كان قد سرق وعلم لا بد أن يبلغه. عبد الرحمن.
شيخ أحسن الله إليك. رجل لا يستطيع أن يترك الغيبة. فقال لأخيه إني لا أستطيع أن أترك الغيبة لكني أغتابك فاعف عني. قال عفوك عنك.
فصار يغتابه دائما. وش هالكلام يا عبد الرحمن؟ وراك اليوم.
شيخ بعض الناس لا يستطيعون التوبه من الغيبه مطلقا.
والله ما اظن هذا. احد ما يستطيع يتوب؟
شيخ بعض الناس ما يستطيع ان يترك الكلام
ده. هو من الجبريه؟
لا ما هو من الجبريه. يعني الواحد معه صاحب. إذا خرج
ما سأله
قال فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وما
أخذ يكف لسانه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أخذك بملاك ذلك؟ قال كف عليك هذا.
إذا سامح
لكن إذا سامح يقول كل ما جلس مجلس اغتبني أحد يقول هذا؟
لا ما يحصل كذا، لكنه يحصل غيبة من الكلام عن فلان.
أما ما مضى فلا بأس، إذا سامحه حل. أما المستقبل لا، لأن يعني هذا ضرر على الجميع.
بارك الله فيك. أيهما أولى للمسلم، يكثر من الاستغفار أم يكثر من ذكر الله في التحميد والتكبير
والتهليل؟ كلها لسان محتاج الله. هو جاء في الحديث لكنه فيه نظر، من لزم الاستغفار جعل الله له من كلها من فرجا ومن كل ضيق مخرجا.